إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين علم عن فضلك وكرمك وجودك يا رب العالمين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. نستأنف بعون الله تعالى الكلام حول تفسير سورة الفتح. يقول ربنا جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ومعنى الآيات لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة رضوان تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإخلاص والصدق فأنزلت الطمأنينة على قلوبهم وجزاهم على ذلك فتحا قريبا هو فتح قيبة تعويضا لهم عما فاتهم من دخول مكة وأعطاهم مغانم كثيرة يأخذونها من أهل خيبر وكان الله عزيزا لا يغالبه أحد حكيما في خلقه وتقديره وتدبيره. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. والمعنى وعدكم الله أيها المؤمنون مغانم كثيرة تأخذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل فعجل لكم مغانم خيبر ومنع أيدي اليهود لما هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله وتأييده لكم ويهديكم الله طريقا مستقيما لا اعوجاج فيه. وعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقت الله وحده هو القادر عليها وهو في علمه وتدبيره وكان الله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء. ثم قال الله عز وجل على ذلك
ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
المعنى ولو قاتلكم أيها المؤمنون الذين كفروا بالله ورسوله لولوا هاربين منهزمين أمامكم ثم لا يجدون وليا يتولى أمرهم ولا يجدون نصيرا ينصرهم على قتالكم. وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين ثابتة في كل زمان ومكان فهي سنة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء المكذبين ولن تجد أيها الرسول لسنة الله تبديلا. من فوائد الآيات إخبار القرآن بمغيبات تحققت فيما بعد مثل الفتوح الإسلامية دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند الله تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليسر جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجل ومنه ما هو مدخر لهم في الآخرة.
غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله سنة إلهية. ومن الفوائد أن الحسنة تقابلها الحسنة في الدنيا قبل الآخرة. قد قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فطيبات الدنيا مما يعجل للمؤمن من الخير، ثم يلقى أجره ويلقى عمله عند رب العالمين جل وعلا. فالحسنة تأتي بالخير، والعمل الصالح يأتي بالتيسير والسعة، والذنوب والمعاصي تأتي بخلاف ذلك. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما.
المعنى: والذي منع أيدي المشركين عنكم حين جاء نحو 80 رجلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية، وكف أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم، بل أطلقتم سراحهم بعد أن أقدركم على أسرهم، وكان الله بما تعملون بصيرا، لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. هم الذين كفروا بالله ورسوله ومنعوكم عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي، فبقي محبوسا عن الوصول إلى الحرم محل ذبحه. ولولا وجود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار فيصيبكم من قتلهم إثم وديات بغير علم منكم، لأذن لكم في فتح مكة يدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة، أو مثل المؤمنين في مكة. لو تميز الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابا موجعا. إذ جعل الذين كفروا بالله ورسوله في قلوبهم الأنفة، أنفة الجاهلية، حتى لا ترتبط بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى، فأنفوا من دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم عام الحديبية خوفا من تعييرهم بأنه غلبهم عليها. فأنزل الله الطمأنينة من عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين، فلم يؤدي بهم الغضب إلى مقابلة المشركين مثل فعلهم، وألزم الله المؤمنين كلمة الحق وهي لا إله إلا الله ليقوم بحقها، فقاموا به، وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم، وكانوا أهلها المستأهلين لها لما علم الله في قلوبهم من الخير، وكان الله بكل شيء عليما لا يخفى عليه شيء. طبعا هذه الآيات نزلت في صلح الحديبية، عام الحديبية، لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل مكة هو أصحابه ليعتمروا، فوقف المشركون ومنعوهم عن دخول المسجد الحرام، وتم وقوع صلح بعد وقعة كبيرة وبعد حوار طويل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين بعض زعمائه، وتم كتابة بنود الصلح في أن يكون هناك فترة من الزمن يكون فيها هدنة بين صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. أما الثاني لا يدخلوا مكة في هذا العام ولكن يدخلوها العام القادم. أمر الثالث أن من أتى من أهل مكة مشركا من أهل الشرك من مكة يعني مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ومن أتى ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أشرك ودخل في دين أهل مكة فلا يردونه. طبعا بنوض الصرحة دي كلها إيه؟ كلها إجحاف وظلم للمسلمين، لكن الله عز وجل سمى ذلك نصرا وسمى ذلك فتحا، عفوا سمى ذلك فتحا، فقال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال كثير من أهل العلم المقصود به صلح الحديبية، فهذا الصلح كان سبب في أن تفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرغ الصحابة للدعوة إلى الله عز وجل، إنهم كانوا قبل ذلك منشغلين بالقتال مع أهل مكة، فكده أمنوا الجبهة دي خلاص عاش مشاكل من مثل. تمام. رب العالمين جل وعلا يقول هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم أن المسلمين دخلوا فجأة، وكان المشركون غير متوقعين دخول المؤمنين في ذلك الوقت. وبين الله عز وجل السبب، قال أن هناك رجال مؤمنون وفي هناك نساء مؤمنات، والمسلمين ما عرفهمش، فلو دخل المسلمين وقاتل الكفار قد يقتل المؤمنون وقد يقتل المؤمنات معاهم من غير ما يعرفوا، ثم بعد ذلك يعيروا بهم وتصيبكم منهم معرة بغير علم. فرب العالمين جل وعلا بيّن الحكمة في أنه لم يجعل هناك قتال بين المؤمنين وبين الكافرين في مسألة دخول مكة التي كانت قبل صلح الحديبية. طبعا بيّن رب العالمين جل وعلا أن الذين كفروا قد أخذتهم الحمية وأخذتهم الأنفة عن يدخلوا المسلمين إلى الكعب، وأصل المهاجرين أو غالب من أتى إنما أتى إلى مكة وهي في الأصل مكانه، يعني المهاجرين أصلا كانوا فين؟ مكة، يعني أصلا بلدهم، والكعبة كانوا يطوفون بها، فلما يمنعوا الآن إلى أنه كبرا وعنادا واستكبارا وأنفى بغير حق؟ فقد تعجب ممن يمنعك حقك، ممن يمنعك حقك وهو يعلم يقينا أنه حق لك، قد تجد ذلك فلا تتعجب. فهؤلاء وهذا مثل الكفار، وقد منعوا المسلمين من دخول الكعبة وهي في الأصل مكانهم. فعندما ترى اليهود الآن يريدون أن يمنعوا المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى، فادرك نظير ولك شبه. تمام. هو في الأصل ده مكان مين أصلا؟ مسجد الأقصى في الأصل لمن؟ لماذا يمنعون من الصلاة فيه؟ فهذه نماذج تجعل المسلم كلما رأى من الصور الكونية كلما هدى قلبه. فلما يكون عندك نموذج أهم الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد منع من دخول مكة وقد منع من العمرة مع أنه في الأصل إيه؟ بلدهم. فإذا رأيت اليهود يمنعون المسلمين من دخول المسجد الأقصى فاعلم أن ذلك قد حدث قبل ذلك، وكانت في النهاية كان في النصر والغلبة لمن؟ للمؤمنين، فإن هذا الأمر لا يطول مهما فعلوا. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. المعنى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها في منامه فأخبر بها أصحابه، وهي أنه هو وأصحابه يدخلون بيت الله الحرام آمنين من عدوهم، منهم محلقون رؤوسهم ومنهم مقصرون إيذانا بنهاية النسك، فعلم الله من مصلحتكم أيها المؤمنون ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون تحقيق رؤية بدخول مكة تلك السنة فتحا قريبا، وهي ما أجراه الله من صلح الحديبية وما تبعه من فتح خيبر على أيدي المؤمنين الذين حضروا الحديبية. الله هو الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالبيان الواضح ودين الحق الذي ودين الإسلام ليعليه على الأديان المخالفة له كلها، وقد شهد الله على ذلك وكفى بالله شهيدا. طبعا المؤمنون لما رأوا صدهم عن المسجد الحرام، لما رأوا بنود الصلح كان أمر بالنسبة لهم صعبا طبعا، وقد دعاهم رسول صلى الله عليه وسلم إلى أن ينحروا وأن يحلقوا، فما استطاعوا أن يفعلوا ذلك طبعا للتأثير النفسي، أمر بالنسبة لهم كان صعبا. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين وسلمة رضي الله عنها وقال هلك الناس، فلما سأل عن ذلك وعلمها قالت اخرج ولا تكلم أحدا. وبعدين فدع الحلاق فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر رديه، فقام الناس إلى حلق رؤوسهم ونحر هديهم. قال أحد الصحابة فكاد بعضنا أو يكاد بعضنا أن يقتل بعضا، طبعا شدة الهم وبيحلق بعضه فهو ممكن يخبط كده غصب عنه ممكن يموت في إيد من إيه؟ من الهم اللي جواه. تخيل أنت راح تعمل عمرة وبيت خلاص على مشارف مكة، خلاص مكة قدام منك إيه؟ فجأة لك ارجع لف وارجع، فأنت حتى لو رايح ساعتين رايح وساعتين رجع بالطيارة نفسيا هتتعب، فبالك بقى بمن تربى حول الكعبة، حتى نفسي تكون عاملة إزاي؟ واحد تربى حول الكعبة والآن أنا أمنع عنها وجاب الهدي معايا، يعني المفروض كده احنا خلاص عاملين حسابنا ان كده كده في عمرة، وبعدين يقال لهم ارجعوا، الحالة النفسية عاملة ازاي؟ في أسوأ مما تتصوروا. فعشان رب العالمين جل وعلا متكلم قد صدق الله رسوله رؤيا بالحق، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه سيدخل المسجد الحرام وأنه سنحر الهدي فأعلمها لأصحاب. وكان ما كان ابن عمر لما علم ببنود الصلح أن ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال أوليس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ طب احنا ما دام احنا على الحق ومع الباطل احنا بتنزل ليه؟ فقال يا عمر إني رسول الله وإن الله منجز لي ما وعد. فعمر مش قادر يسكت، الأمر صعب، فذهب إلى أبي بكر فقال يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال عفوا، طبعا سيدنا عمر قال ألم تقل لنا أنا ستدخل بيت الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسنا مقصرين؟ قال بلى. قال هل قلت لك أن ستدخل هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل ومطوف به، يعني كيف هتدخل بس مش إيه؟ مش السنة دي. فذهب عمر إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال وليس على الباطل؟ قال بلى. قال فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإن الله ناصره ومنجز له ما وعد. قال يا أبا بكر لم يقل لنا أننا سندخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسنا مقصرين؟ قال هل قال لك أنك ستدخل هذا العام؟ قال لا. قال فإنك داخل ومطوف به، نفس إيه؟ نفس السياق نفس الرب بالكلمة وبالحرف. طبعا الرؤية دي جعلت عمر يسأل احنا ندخل بس امتى؟ رب العالمين قال فجعل من دون ذلك يعني قبل دخول المسجد الحرام فتحا قريبا اللي هو صلح الحديبيه. فمن فوائد الايات الصد عن سبيل الله جريمه يستحق اصحابها العذاب الاليم، تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمه المحدود، التحذير من استبدال رابطه الدين بحميه النسب او الجاهليه، ظهور دين الإسلام سنة ووعد إلهي تحقق وستحقق وإن طال الزمان. فرب العالمين جل وعلا وعد بنصر دينه، فمهما محاول أعداء الدين على أن يطفئوا نور الله، فقال الله عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. لذلك كنا على يقين أن دين الله منصور بنا أو بغيرنا. ورب العالمين جل وعلا قال إن الذين كفروا ينفقون بعض أموالهم، صح؟ أموالهم مش البعض، كل الأموال بتنفق للصد عن سبيل الله في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة. طعن الإسلام ومع عادين شياطين إنس دورهم بس يجيبوا الحاجات التي قد توهم من يقرأ أو يسمع أو يرى أنها سقطة. أموال بتنفق بالملايين، فقال الله عز وجل فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. هنا إشارة، الله عز وجل قال عن الإنفاق فسينفقونها، الفاء هنا للترتيب والسرعة، يوم الإنفاق يكون إيه؟ سريع. فالملايين عمالة تنفق 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 بسرعة شديدة جدا، هتلاقي الجرائد شغالة وتلاقي الإذاعات شغالة وكله شغال، تمام. سبحان الله، الله عز وجل يقول عن كيد الكفار كأنهم تمالؤوا على ذلك وتعاونوا عليه. قال الله عز وجل عنهم، يعني وإن شاء الله بإذن الله الآية تأتي معنا، كأنهم ترابطوا على ذلك واتفقوا عليه فيما بينهم، أتواصوا به بل هم قوم طاغون، كأنها وصية. فيشوف المكر والكيد اللي شغال منذ بدري سمع الله النهاردة في قريب من بعض، كلام يقول المغرب ده والمغرب ده والمغرب ده، تحس ان كلامه ايه ربع، كأنها وصية بينه وبين ايه بينه وبين بعضهم، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. تمام. ربنا قال فسينفقونها، الفاء للترتيب والسرعة، انتبه. ثم تكون عليهم حسرة، ثم للترتيب والتراخي، يعني الانفاق بسرعة بس على ما تحصرهم بتاخد ايه وقت. ثم يغلبون، فانت عندك كم ثم؟ اثنين، الفاء في الانفاق بسرعة، والاثنين ثم دول ده في الحسرة والغلوم يغلبوا. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، فده عامل زمني حتى يظهر الحق وحتى ينتصر. العامل الزمني ده ليه؟ قال الله عز وجل ليميز الله الخبيثة من الطيب. في فترة الضعف، في فترة ضعف الإسلام بتظهر بقى، بيظهر خبيث من الطيب في هذه الفترة. رب العالمين جل وعلا بين لنا في كتابه أن الحق آت، ولكن هناك عامل زمني حتى لا يستعجل المستعجلون. وما استعجلش، الطريق واضح رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا نظرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في مكة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ويرون الأصنام تعبد حول الكعبة 13 سنة، 13 سنة لم يؤمر صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر الصحابة بالدفاع عن أنفسهم، هم سيؤذوا ويقاتلوا ومطلوب منهم إيه؟ أن يصبروا، ممنوع حد يدافع عن نفسه، قال الدفع ده ما كانش كان غير مطلوب. طيب لو هم حبوا يستعجلهم مش كل واحد له قبيلته، صح ولا مش صح؟ طب ماشي، ممكن نعملها حرب أهلية وكل واحد بقى ينتصر بقبيلته، وكانوا يستطيعون، لكن لا، لم يؤمروا بعد. فالأمر يا إخواني ما بيأتيش بالعجلة، إنما يأتي بإيه؟ بالصبر. فدين الله عز وجل منصور، والطريق ونصر الدين معلوم، رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حاد عن الطريق لم يصل إلى شيء، وإن استعجل، وإن استعجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم الطريق وبين الله عز وجل في كتابه، قال ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. لذلك إذا نظرت إلى آيات التمكين تجدها تأتي دائما بعد الصبر. فقال الله عز وجل، قال عن تمكين يعني يتبع الصبر، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. تمكينه للمؤمنين يكون لهم الغلبة والقوة. قال الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن، يعني موسى لسه يرضع ويكبر يوحى إليه ويذهب إلى فرعون ويدعو فرعون إلى الله، وبعد المشوار ده كله سيغلب فرعون وسيغرق، وبعدين تكون الغلبة لمين؟ المؤمنين. كم سنة دول؟ الله أعلم. بس بداية تبدأ منين؟ من إرضاع موسى، عشان ما نستعجلش على مسألة النصر والتمكين. هو آت الآن فإخواني، هذه المسألة تقاس بأعمار الأمم لا بأعمار الأفراد. هذه المسألة تقاس بأعمار الأمم لا بأعمار الأفراد. فلو أننا دعونا إلى الله عز وجل وتعلمنا الكتاب والسنة وعملنا بهما ودعونا الناس إليهما ليعملوا بهما، ثم كل جيل يأتي يسلم الراية للجيل التي بعده، يعني كل جيل جه اشتغل ودعا الناس إلى الله عز وجل وعمل بما دعا إليه وسلم، لابد أن يأتي زمان يكون فيه إيه؟ فمش لازم أنت تشوف التمكين بعينك، مش لازم، قد يأتي بعدك وتكون أنت لك ثمرة كبيرة فيه. عشان كده مطلوب عدم الاستعجال في هذه المسألة. فأنا إذا ربيت ولدي على الحق على الطريق المستقيم وعلى قال الله وعلى قال صلى الله عليه وسلم، فأنا بذلك أضع لبنة في طريق إيه؟ في طريق التمكين للإسلام والمسلمين. واضحة؟ فالمسألة لا تقاس بالعواطف وإنما بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه وفي دعوته ربه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
والمعنى: محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشداء على الكفار المحاربين رحماء بينهم متعاطفون متوادون تراهم أيها الناظر ركعا سجدا لله سبحانه يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم وأن يرضى عنهم علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم ذلك وصفهم الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى عليه السلام. وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى عليه السلام فهو أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه يعجب الزراع قوته وكماله ليغيظ بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال. وعد الله الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحات من الصحابة مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذون بها وثوابا عظيما من عنده والجنة. طبعا قوة المؤمنين في اتحادهم وضعفهم في تفرقهم. واليهود إنما حسدون على ثلاثة أمور: على اتخاذ يوم الجمعة عيدا هدانا الله إليه وضلوا عنه، وعلى القبلة هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. هذه الأمور الثلاثة التي حسدنا عليه اليهود. فاليهود يعلموا أن قوة المسلمين في ترابطهم وفي توحدهم، فذلك دائما يستعملوا مع المسلمين مبدأ فرق تسد، فرق تسد، فكلما فرقت بين المسلمين كلما استطعت أن تسوده. عملوا على ذلك مع زعيمهم الأكبر إبليس عليه من الله ما يستحق. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شيطان يئس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب ولكن بالتحريش فيما بينهم. الشيطان يئس أنه يعبد، بس هو دور نعمل إيه؟ يعمل يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين بعضهم بعض حتى يفرق شملهم وحتى يضعف قوتهم بتضييع وحدتهم. فرب العالمين جل وعلا ضرب مثلا للمؤمنين في توادهم وتعاطفهم وفي رحمتهم بينهم وبين بعضهم بعض بما يدل على قوتهم إنهم أقاموا على ذلك. ثم أتي بعد ذلك سورة الحجرات، يقول الله عز وجل في بداية السورة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. مقصد السورة تقرير أخلاق المجتمع الإسلامي، التحذير من الأخلاق السيئة. تفسير الآية: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل، واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، إن الله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يفوته منها شيء وسيجازيكم عليها. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. المعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما شرع تأدبوا مع رسوله ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت النبي صلى الله عليه وسلم عند مخاطبته، ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضا، بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين، خوفا أن يبطل ثواب أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسون ببطلان ثوابها. بعدما نزلت هذه الآية قال عمر للرسول صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله لا أحدثك إلا كأخي السرار، يعني ما أتكلم كأني بكلم واحد كده سير صوتي خالص منخفض. والأقرع بن حابس كان جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية قال: أنا الذي كنت أجهر بصوتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم قد حبط عملي، صوته كان عالي. وبعدين لما نزلت الآية: أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، فقال خلاص ما دام أنا كنت بعلي صوتي يبقى كده عملي إيه محبط. فاعتزل وجلس في بيته يبكي، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال: لا هو من أهل الجن. طبعا العلماء أخذوا من ذلك أنه لا يجوز رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكما لا يجوز رفع الصوت عنده حيا فلا يجوز رفع الصوت عند قبره ميتا، فلا يجوز أن يرفع الصوت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك لما رأى عمر اثنين الأعراب يتكلمون بصوت عال قال: من أين أنتما؟ قال: من العرب. قال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. تعالي ويسألهم منين؟ قال: نحن من العرب. قال: لو أنتم من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. لذلك وأنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أنت في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون صوتك منخفض. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. والمعنى: إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواه وأخلصهم لها، لهم مغفرة لذنوبهم فلا يؤاخذهم، لهم ثواب عظيم يوم القيامة هو أن يدخلهم الله الجنة.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون،
يعني إن الذين ينادونك أيها الرسول من الأعراب من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون. من فوائد: تشرع الرحمة مع المؤمن والشدة مع الكافر المحارب، التماسك والتعاون لأخلاق أصحابه صلى الله عليه وسلم، من يجد في قلبه كرها للصحابة الكرام يخشى عليه من الكفر، وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سنته ومع ورثته من العلماء. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
يعني ولو أن هؤلاء الذين ينادونك أيها الرسول من وراء حجرات نسائك صبروا فلم ينادوك حتى تخرج إليهم ويخاطبوك مخفوضة أصواتهم لكان ذلك خيرا لهم من ندائك من ورائها لما فيه من التوقير والتعظيم. الله غفور لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم، وغفور لهم لجهلهم، رحيم بهم. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك:
يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
المعنى: يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع، إن جاءكم فاسق بخبر عن قوم فتثبتوا من صحة خبره ولا تبادروا إلى تصديقه، خوف أن تصيبوا إذا صدقتم خبره دون التثبت قوما بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم، تصبحوا بعد أصابتكم لهم نادمين عندما يتبين لكم كذب خبر. لذلك يتعين على المسلم أنه إن سمع خبرا أن يتثبت منه. رب العالمين جل قال: فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فجل الأخبار التي تلينا قد تكون كذبا، ولا يجوز ولا يليق لمسلم أن يسمع وأن يحكم من طرف واحد. يعني إذا كانت هناك خصومة وأتى أحد الأطراف يتكلم وتحدث معك فيجب عليك وتحتم عليك إذا رأيت أن تقضي بين الطرفين أن تسمع من الطرف الآخر. وقد عاتب الله عز وجل على نبيه داود لما سمع من طرف واحد في قول الله عز وجل: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني بالخطاب. كذا كم واحد بيتكلم ده كده طرف الطرفين. فأجاب نبي الله داود قال: قد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وناب، لأنه حكم من طرف واحد فعوتب على ذلك. فلا بد أن تسمع من الطرفين، لأن ممكن الطرف اللي جاي هو ليس كاذب، ولكن من الطرف الآخر عنده من الحجج ما يبرئ به نفسه، عنده رد على كل كلمة. وقال لك ضربني، أيوة ضربت بس ليه؟ قال لك اعتدى عليه ليه؟ لما تسمع الطرف الثاني تكتمل امك ايه؟ امامك القضيه كامله، تمام؟ فلا يليق بك ان تتعاطف في مثل هذه الامور، لا عاطفه لهاش دور، اذا كنت تستحكم بين اطراف. ولا يسلم بكلام طرف واحد وبخاصه اذا كان هذا الطرف من النساء. اذا كان هذا الطرف منين؟ من النساء. لان طبيعه المراه، لعلنا قلنا هذا الكلام قبل ذلك، كما قال الله عز وجل عنها: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمرأة إذا خاصمت لا تستطيع أن تبين، تمام؟ فهي قد تتكلم بكلام لم يحدث، وهذا منها ليس كذب، ولكن انفعالات داخلية بطبيعة المرأة، فلا يليق برجل أن يسلم بكلام امرأة حتى يسمع ممن تنقل عنه. أخواني، من طبيعة الناس أن يزيدوا في الكلام، دي طبيعة أصلا. يعني لما تيجي تتحقق من خبر معين يوصل لك، كلما زادت الوسائط، يعني كلما زاد الوسط اللي بينك وبين أصل الخبر كلما زاد الكلام. يعني مثلا تصورنا أن في مشاجرة بالاثنين بصوت مرتفع، واحد وقف وشاف، عمل الخبر الواحد بعديه، يكون وصلوا من حد فيهم تم اعتماع عليه، يبقى حد فيهم عور التاني. طب لما ينقل الخبر اللي بعديه اللي بعديه اللي بعديه، أنا وصل لك أنت الخبر لو بينكم خمسة، أوصل لك إن واحد مات والتاني في السجن، صح؟ ده واقع الأخبار، ده موجود، ده لازم تعرفه كويس. فلما يجي يسأل عن أصل الخبر، أصله، كل ما تكتر وسائط في النص كل ما كان بيكتر. الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك. عبد الله بن أبي بن سلول كان معلوما له رأس النفاق، فلما أراد عمر أن يقتله قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو لتنزل كم واحد؟ سيدنا عمر عايز يقتل كم واحد؟ واحد. عبد الله بن أبي بن سلول، طب لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمد يقتله؟ ليه؟ الأصحاب مجلس صاحبي مثلا، ليه يا عم الشيخ؟ كلام هيكتر، عم نطلع على آخر طرف المدينة هيبقى عشرة، عم عبده شوية هيبقى عشرين، اوصل مكة هيبقى اللي محمد دياله بيدفنه، هيبقى هي دي المشكلات كده. فعشان كده كثير من الأخبار، هذا واقع حدث معنا وعندي بدل القصة قصص، ماشي، تيجي تمسك في أصل موضوع نقل إليك. يعني مثالا سريعا، أنا كنت شاهد عيان على مكان كان قام فيها حريقة كده عفان الله وإياكم، وضربت فيه النيران وبعدين هلك المكان اللي كله فيه. فالمكان ده كان فيه حاجة زي مخزن كده، وكان فيه بالداخل خيل فرسين وأولادهم، يعني كل فرس مع فرسة معها إيه ابنها، يعني ماشي حكم الله. فكده بقى عدد كام؟ أربعة. أنا حضرت الواقعة دي، وبعدين بعد ما يعني وقفنا مع الناس وساعدناهم وطفينا المكان ده والكلام ده، هم طبعا ماتوا بالداخل الحريق، الخيل ده مات. فأنا بعدها في شارع واحد بعد الشارع فلقيت اتنين قاعدين مع بعض، واحد بيقول للتاني لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مات اللي كان مات جوه كان أربعة أولادهم، فبالعدد قد إيه؟ تمانية في شارع واحد. قلت لو خدت الشارع لآخره هيبقوا اصطب. هو ده واقع. فمن كتر ما الواحد بيقابل الناس بتمر على الموقف دي ما لا تستطيع أن تسلم بصحة خبر، خاصة في هذا الزمان. لذلك لا يجوز لك نقل الأخبار على الإطلاق. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. يعني يكفيك كذب أنك كل تسمعه إيه؟ تقول لكثير مما تسمعه ليس بصحيح. كثير. عشان رب العالمين يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين بقى. تبين بقى، ما تستعجلش. ولذلك خذها قاعدة، من نقل إليك دي لسه جاي معانا فقد نقل عنك. فلما حد يقول كلام ما تستعجلش، الأول تثبت من صحة كلام وكن هادئ، فهم كده؟ ولا تسمع عن الشخص ولكن اسمع منه. حد ينقل لك كلام عن شخص اسمع منه، شوف ايه الحكاية بالتفصيل، ان كان الامر يعنيك، لا يعني خلاص يبقى لا تقيم امورا على ما تسمع. معايا؟ رب العالمين قال ان تصيب قوما ان تصيب قوما بجهاله، ممكن تصيب قوم بجهاله وترجع تندم بعد كده، انا ليه صرفت التصرف دوت، وتكتشف ان ما سمعت ليس بصواب. ما من انسان الا وحدث معه موقف، يعني كل واحد راجع الذاكره بتاعته انه تصرف تصرف معين في موقف معين بناء على كلام سمعه، وبعدين تبين له الكلام ده ايه؟ غير صحيح. بل قد تبغض انسان وتظل فتره طويله تحمل في قلبك منه البغضاء، وبعدين لما تعامل معاه بخلاف ما سمعت انت عنه، صح؟ كتير خدت موقف من واحد واصبحت تتضايق منه وتزعل منه بسبب كلام سمعته عنه ولم تتحقق من هذا الكلام. فالجهاله انك ممكن تكون عابس معاه، دايما تكون بتنشد معاه، تكون دايما جاف معاه، وبعدين في الاخر تكتشف أنه على خلاف ما سمعت. فقال الله عز وجل بعد ذلك:
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.
ومعنى: واعلموا أيها المؤمنون أن فيكم رسول الله ينزل عليه الوحي فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره بكذبكم وهو أعلم بما فيه مصلحتكم